وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المحرمات على الجنب، هناك بعض الأمور حرمها الشارع على الجنب. الأول ألا يمس لفظ الجلالة كلمة الله على أي مكان وجدت، لأن لفظ الجلالة إذا وجد في القرآن الكريم حرمة مسه لا يتعلق بحرمة مس لفظ الجلالة، وإنما يندرج تحت حرمة مس كتاب المصحف. نحن نتكلم عن حرمة مس لفظ الجلالة بمعزل عن وجود الكلمة في الكتاب، كإذا كتبت على حائط، على لافتة معينة، أو على العملات النقدية. المهم لفظ الجلالة كلمة الله عز وجل، هذه من المحرمات على الجنب. السؤال ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا إذا أردنا أن نطبق مسألة الاستنباط، كيف لنا ذلك؟ عليك أولا المرحلة الأولى أن تحدد الوظيفة العملية في هذه المسألة. هنا شك في التكليف، هل يحرم أم لا يحرم؟ أصالة البراءة، فالموقف العملي هو إصالة البراءة. المرحلة الثانية عليك أن تبحث عن وجود أدلة محرزة، لأنه الدليل العملي ينقطع مع وجود الدليل المحرز. حينما فحصنا وجدنا أدلة تحرم مس لفظ الجلالة، وهذه الأدلة هي عبارة عن مجموعة من الروايات، منها موثقة عمار: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا، ماكو خصوصية طبعا، عليه اسم الله تعالى. طبعا الرواية الشيخ مع الأسف بها نقاط، مخلي بها تكملة، إذا الشيخ علي طلع لنا التكملة، هاي التكملة إن شاء الله بالمناقشة وهي راح تأثر.
بس الشاهد يمكن شيء،
إيه بس تكملة مهمة هنا.
لا أثر.
إيه. هاي النقاط. وتكملة تكملة إن شاء الله بالمناقشة تبين إنه كيف تؤثر على الاستدلال. إذن المرحلة الثانية هي مرحلة العثور على دليل محرز، ووجدنا. إلا أنه عليك في المرحلة تنتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي البحث عن عدم وجود معارض. إلا أنه قبلا عليك أن تتأكد في هذه المرحلة من سند الدليل المحرز ومن دلالته. لا يمكن أن تعبر إلى المرحلة الثالثة وهي البحث عن وجود معارض وأنت بعد لم تتأكد. هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة، نهت عن مس لفظ الجلالة، والنهي ظاهر في التحريم، إلا أن المشكلة في سندها، فقد وقع في الطريق أحمد ابن محمد الذي لم يرد في حقه توثيق. أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، بالنسخ القديمة ابن يحيى الشيخ، يعني مغيرها.
أحمد بن الوليد
هو أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد. هذا الرجل هو من معاصري الشيخ الصدوق، عكس أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هناك أحمدان، أحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا شيخ الصدوق، وعندنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا معاصر للصدوق، يعد من مشايخ الشيخ الطوسي. إحنا كلامنا طبعا وأغلب أصولنا الرجالية بالمناسبة اللي وصلت لأصحاب الكتب الأربعة وصلت عن طريق الأحمدين. يعني الشيخ الطوسي من ألف التهذيب، خب مو جاب روايات من قلبه، أكو أصول وصلت له، وهاي على أساس هاي الأصول، الأصول شنو كراس يشتمل على روايات، على أساس هذا الأصل والمصنفات والكتب ظل يألف التهذيب والاستبصار، وصلت له عن طريق أحمد ابن الوليد، والشيخ الصدوق عن طريق أحمد الثاني ابن يحيى. وحيث لم يرد في حقهما توثيق خاص، فصارت مشكلة مخيفة أن الأصول وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة عن طريق شخصين لم يرد في حقهما توثيق. صارت المحاولات من هنا ومن هناك للقول بوثاقتهما. إحنا اللي همنا هذا ابن الوليد هسه، وطرحنا بذاك الدرس هناك عدة وجوه قواعد رجالية لوثاقته. من جملة الوجوه هو توثيق على أساس شيخوخة الإجازة، وشرحنا هذا الوجه مفصلا في أكثر من مناسبة، إن شيخوخة الإجازة ذهب المشهور في كفاية وثاقتها. شنو يعني شيخوخة الإجازة؟ قلنا أكو شيخ يدفع الكتاب للشيخ الطوسي يقول له أجزت لك أن تروي عني روايات هذا الكتاب، يقول حدثني إجازته، هو دفع الكتاب. هذا الشيخ من يدفع الكتاب للشيخ الطوسي كون شيخ إجازة ثقة أم لا؟ المشهور قالوا شيخوخة الإجازة على التوثيق، مجرد كون شيخ للإجازة فهو ثقة. وخالف في ذلك السيد الخوي وسيد الشهيد، قالوا أبد شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق، إحنا فيما سبق بنينا على التوثيق، لأنه السيرة جرت، السيرة اليوم جرت على أنه لا أستجيز شخص مجهول أو ضعيف، السيرة هكذا اليوم موجودة، وخصوصا إذا كان الشخص معروفا بإعطاء الإجازة، لأن تدرون الإجازة فد منقبة للمستجيز، أنا عندي إجازة بالرواية، هاي المنقبة ما يمكن تكون من شخص مجهول وغير معروف، وخصوصا في قضية خطرة أنه راح أروي روايات هذا الكتاب. فاليوم السيرة جرت وأن العاقل لا يستجيز شخص غير ثقة. على أي حال دخلنا في بعض المتاهات، فإن قلت المهم راجع بعض الدروس أنه شيخوخة الإجازة خلاص تدل على التوثيق، هذا وجه من الوجوه. هناك وجه آخر هو اكثار الأجلاء الرواية عنه، فإن الشيخ المفيد وابن الغضائري قد أكثروا الرواية عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. صحيح رواية الثقة عن شخص ليس الدلالة على الوثاقة، صحيح، إلا أن الإكثار، ظاهرة الإكثار أنه يكثر الثقة الرواية عن شخص، إكثار في موارد عديدة، الإكثار عن الضعيف عمل غير مرغوب فيه، وخصوصا في السابق هناك تحسس في الذي يروي عن الضعفاء. اذهب إلى البرقي إنما أخرج من قم، لأنه كان يكثر الرواية عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، فكثير من الرواة إنما اتهموا لأنهم يروون عن الضعيف. فمسألة إني أكثر الرواية عن ضعيف مسألة توقعني في إحراج، فلابد حينما أكثر يكون ثقة. أكو فد وجوه عديدة إذن الرواية من هاي الناحية الرواية ما بها أي مشكلة، إلا أن هذه الرواية المرحلة الثالثة وجد لها معارض، والمعارض تمثل بموثقة إسحاق ابن عمار، سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض، قال لا بأس. شوية رجاء، إحنا ما راح نروح للمرحلة الرابعة ولا يمكن الخامسة ولا السادسة، هنا راح نوقف، وإن شاء الله إذا تجينا قضية بها مراحل كلنا نطرح لكم يعني، بس اللي هنا راح نتوقف. طبعا طبيعة تخليك تتوقف وضع المسألة. هنا وجد تعارض، تارة الإمام يقول لا يمس، وهنا يقول الإمام لا بأس. هذا التعارض عليك أولا أن تسأل هذا السؤال، هل يقبل الجمع العرفي أم لا؟ إن لم يقبل روح للمرحلة الرابعة، إن قبل بعد أنت هنا تحل المشكلة بعد. بس رجاء شوي التفتوا أكثر. والشيخ طبعا يطرحها مع الأسف، هو وماشي هو وماشي الشيخ يطرح في قضية جوهرة ثمينة، يطرحها هنا بس ما سلط عليها الأضواء، هو ماشي الشيخ يطرحها. بعد وجود تعارض بين لا يمس ولا بأس، ما هي طريقة حل هذا التعارض؟ هل يجمع على أساس حمل الخاص على العام أو المقيد على المطلق؟ كيف حسن؟ أو يحمل الجمع على الكراهة؟ قد تقول لي هو بعد جمع عرفه إلى مصادق، هذا المهم جمع عرفه حليناه. السيد الخوئي وأكثر يقول إذا كان الجمع بالتخصيص موجود فهو مقدم على الجمع بالكراهة، وإن كان هو قابل للجمع على الكراهة، مو مقابل، بس الجمع بالحمل العام على الخاص هو مقدم على حمل النهي على الكراهة. عجيب ليش؟ وهاي هم من المآسي، من تيجي اليوم أنت لبحث التعارض في علم الأصول يقول لك تعارض اثنين، تعارض بدوي وتعارض مستقر، وطلع قبل في مالة شنو شروطه، هاي الوضعية شلون قاعد تصير عندي، إذا واجهت شنو هاي المشكلة، ما موجودة هاي. إحنا أولا شنو عندنا؟ خلينا نشوف نقدر نجمع بالجمعين العرفيات يوم ما نقدر، وحتى وبعدين نعرف ليش صار الجمع على الحمل على التخصيص أولى من الجمع بالحمل على الكراهة. وانت أول مرة كنت تعرف أكو جمع على الكراهة وأكو جمع على التخصيص وتقول هذا أولى منها، أما إذا كان الجمع على الكراهة غير معقول بعد ما أكو داعي ليش هذا على هذا، أصلا ما موجود. واضحة؟ الحمل على الكراهة ممكن لأن عندك لا يمس نهي وعندك لا بأس، فتعارض نص اللي هو لا بأس مع ظاهر، لأن النهي ظاهر في التحريم. القاعدة شو تقول؟ كلما اجتمع نص مع ظاهر، من هو أول؟ أول مرة احنا ناخذ الصريح نخليه بجيبنا، هذا صريح بعد ما نتلاعب به ما نقدر، هو صريح ويؤول الظاهر على حساب الصريح. النهي أوليس ظاهر في التحريم، بس هذا التحريم ما ينسجم ويا لا بأس ويا الجواز، فلا بد ندير الموجة ناخذ الطرف الآخر من النهي وهو الكراهة، هذا الكراهة ينسجم مع الجواز يصير يجوز مع كراهة، لذلك أول الظاهر نرفع من ظاهر النهي في التحريم نروح للمن؟ للفرد الآخر وهو الكراهة، أول الظاهر لحساب الصريح بيصير جاز مع كراهة. النتيجة شو تصير؟ شو تصير النتيجة؟ يكره بعد مس اسم الله عليه الاسم مكروه، وهذا ما أفتى به يبدو يمكن السيد الشهيد رحمة الله عليه في الفتاوى الواضحة حمل القضية على الكراهة، ما يقول كراهة ما بأي مشكلة، وبعض المعاصرين لعلهم يفتي بذلك. السيد الخوئي يقول لا، أكو جمع آخر هو الحمل على التخصيص. كيف ذلك؟ يقول نحن لو ذهبنا إلى الرواية الناهية لا يمس، وارد في أن المس في خصوص الاسم، يقول بقرينة التعبير بعلى لا يمس الدرهم والدنانير عليها، يعني لا ما تمس نفس الاسم، يعني خاصة بمس جنو نفس الاسم. بينما إذا ذهبنا إلى الروايات المجوزة قالت لا بأس، يقول مطلقة، يعني لا بأس أن تمس الموضع الخالي من الاسم والدرهم الكبير مالتهم، ولا بأس أن تمس الاسم جن الموضع اللي بيه الاسم مطلقا. فإذا كان عندنا إطلاق أو عندك عموم افترض، وعندك منك التقييد أو تخصيص، فش تحمل لا بأس على الموضع الخالي بقرينة هناك شنو ممنوع تمس الاسم الموضع اللي بيه الاسم. فعندك عام لا بأس مس الدرهم الموضع الخالي والموضع المشتمل عليه الاسم، فهذا عام اطلاق كيف تتعبر عنه. تجيك رواية قيدة تقول لك اللي عليه الاسم ما يصير، فش يصير القضية مغايرة كلش، تصير القضية انه النتيجة لا يجوز، صار النتيجة يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لان يعني انا قدمت الخاص لا يمس، قدمت على العام اللي هو كان انه مس مطلق، يعني مس الدرهم الموضع الخالي والموضع المشتمل، هذا رفعت اليد عن العموم، رفعت اليد عن الاطلاق وخصصت بتلك الرواية. فش يصير لا بأس بالموضع الخالي؟ قيدتها وما قيدتها؟ قيدتها لا بأس بالموضع الخالي عن الاسم، اما الموضع المشتمل على الاسم لا، هذا مقيد بمن؟ بتلك الرواية اللي قالت لا يمس. يعني شلون يكرم الفقير ويجيك خطاب آخر يقول لك العادل، يكرم الفقير مطلق عادل أو غير عادل، يجيك يقول لك لا إلا العادل، فبعد ما تقدر تعمل بالعامل. ما أدري واضحة سيد أخوي شنو اللي سواه؟ خب سيدنا يلا ماكو مشكلة، أنت لا سويت لنا عام وخاص، خلنا نقبلها إطلاق وتغيير، خلنا نقبلها مع أنه ما مقبولة، بس خلنا نقبلها هاي الفكرة. شنو المشكلة؟ ليش الحمل على التخصيص؟ شو مقدم حمل على الكراهة؟ هذا جمع عرفه وهذا جمع عرفه، لاحظ كيف؟ هي طب نتيجة مختلفة، بس هذا جمع عرفه وهذا جمع عرفي، ليش الحمل على التخصيص أو على التقييد مقدم على الجمع على الكراهة؟ الشيخ ما حجاه يقول شو نسوي؟ يقول فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة، لا وجه بعد إمكان إيجاد جمع على التخصيص. النكتة هاي، النكتة هاي طبعا النكتة ما طلعت بسهولة، دورت بحثت كثير، حاولت شنو المشكلة، طلعت بعض الاحتمالات وعرضتها على بعض الأساتذة كبار، مو مستقر الوضع على هاي اللي احتملها هاي. نقول الآن إن دليل حجية خبر الواحد تدرون بالسيرة آية النبأ مناقشة، فلولا نفر كل المناقشات السيرة، يعني فرض السيرة المتشرعية واضحة، السيرة تقول لو جاءك عام وجاءك خاص، السيرة تعمل بهما معا أم تعمل بأحدهما دون الآخر؟ الخاص تأخذ الخاص وتقول للعام اذهب بعيدة، ما تعمل بالعام، يقول لا تعمل بالعام، تعمل بالخاص، تطرح حجية العام لأن حجية الخاص مقدمة على حجية العام. فالسيرة الذي هو الدليل على حجية الخاص يعني الخبر تقول إذا وجد بس وياه تعارض غير مستقر فنأخذ بأحد الدليلين دون الآخر. ولهذه السيرة شواهد، ويكفي ذلك نفس فعل الأئمة عليهم السلام حينما قاموا بتخصيص الكتاب العزيز بروايات. فالحجية حجية العام لا يعمل بها، وإنما العمل يكون على حجية الخاص. هذه هي السيرة اللي موجودة اليوم. وأما إذا وجد دليلان لا تعارض بينهما مستقر، ولكن نحتاج إلى التصرف في كلا الدليلين، أو يحتاج إلى أن نأخذ بهذا نتصرف في ذاك، تصرف فيه، تصرف مو طرحة، تصرف. هنا ما عندنا سيرة قائمة على ذلك. فلو جاءك نهي لا يمس وجاءك لا بأس، هنا شنو كانت الطريقة؟ أنت تأخذ بلا بأس وتذهب إلى ذاك وتتصرف به، تقول هذا النهي ظاهر في التحريم بس ما ينسجم ويا الكراهة، فأضطر أخذ الفرد الآخر وهو الكراهة، يصير يجوز مع كراهة. لا توجد سيرة متشرعية على التصرف بالظاهر حينما يعارضه صريح، لا توجد أي سيرة من هذا القبيل، ولا نملك شواهد على أن الأئمة عملوا هذا ووصوا أصحابهم بهذا العمل. والتصرف في ظاهر النهي لحساب الصريح، وإنما هذه قاعدة، قاعدة شنو نعبر عنها؟ اجتهادية عرفية، بس لا يوجد لها شاهد. ويكفيك الشك أنه وجود سيرة أنه تعمل على هذا، يكفينا شك على عدم وجود السيرة. من هنا صاحب الحدائق حينما تهجم على الفقهاء يقول أنا أستغرب، صاحب الحدائق يقول أنا أستغرب أن الفقهاء الأئمة الكرام وضعوا لهم قواعد في التعارض وموافقة كتاب مخالفة العامة، تركوها وذهبوا إلى عقولهم في الترجيح. هذا الاستغراب شو يستبطن من الشيخ؟ يقصد يا عقل اللي ذهبوا وقاموا يرجحون بحمل الخاص على العام، يتصرف بالظاهر على حساب الصريح، يتصرف بالظاهر على حساب الصريح. الشيخ صاحب الحدائق اعتراضه في مكان، صاحب الحدائق اعتراضه في مكان، يقول هذا ما نملك لنا شواهد على التصرف الظاهر على حساب الصريح. نعم نملك الشواهد، وصاحب الحدائق يعترف به حمل الخاص على العام، يعني طرح حجية العام والعمل بحجية الخاص. أما الأخذ بالظاهر وتأويله حتى ينسجم مع الصريح، لا توجد شواهد كافية من السيرة على جريانه. فبالتالي احنا نملك الدليل، بعد نفقد الدليل على من؟ على هذا التصرف. فعلى هذا الأساس طبعا، هذا بالمناسبة انا اقول لك هذا مو الا اذا يا الاولى خاص وعام يظهر واظهر، هاي حتى لو جاك هاي تقدر تقول له اعذرنا حمل هذا ما موجود، مو يا الأولى عود همه، حتى بالوضع الطبيعي، حتى بالوضع الطبيعي هيش طبيعي القضية، وما عندك خاص وعام بس عندك ظاهر وأظهر، بالوضع الطبيعي هسه ماكو خاص وعام في هذا المورد، الظاهر حتى هاي الطريقة مو تامة. بعدين لقيت عبارة ما دوقكم هواي،
يعني شيخنا عفوا ما تكون مورد الجمع العرفي
أبد
مطلقا.
لقيت عبارة للسيد الشهيد، إن شاء الله هذا إن إعادة إلى البحث في روايات الخمر، هناك هم دي مشكلة. سيد شهيد يقول نعم، بس بعد ما ذهب من جابه سيد على ما أدري، يقول نعم حمل هذا التصرف بالظاهر بقرينة لا بأس، يقول وين؟ في الجواز والأمر، اغتسل الجمعة أمر وين ظاهر؟ ولا بأس. هنا يقول لا بأس تقدر تتصرف في الأمر وين نحمله؟ على الاستحباب. يقول هاي موجودة عليها. أما ذاك الثاني نهي وجواز يقول ما تصير جارية عليه. أساسا ما أقدر أقبله أخذ المسلمة لأن وينش ما أعتقد وشي واضح علي. على أي حال هاي هي لعله اللي خلى السيد الخوي رضوان الله عليه. السيد الخوي طبعا راجع التنقيح هم يقول ليش؟ يقول أنا إذا أكو حمل على التخصيص أقدمه على الحمل على الكراهة. ليش هو هاي ليش؟ ما أدري واضحة إن شاء الله. ويا ريت تتابعوها أنت هاي الموضوع تابعوه لعله تجدون فد وجوه أخرى قد تنفح في هاي المسألة وهي مسألة مهمة يعني. زين هسه شنو والله بعد؟ إذن هاي القضية هاي مطلبها هاي. إذن إذا آمنا بكل هاي الأفكار فالسيد الخوي إذن رأيه يقدم الحمل على الخاص مقدم على الحمل ماذا؟ على الكراهة.
الشيخنا ماكو أداة عموم.
لا 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 هسه أنا قلت مرات أقول إطلاق تقييد نفس الشيء.
نفس الكلام
تسامح من يمي مرات أقول خاص أقصد بيه التقييد لأن تدري بعد إذا حمل وطيس ضعت سالفة خاص يصير عام والعام يصير تقييد تعلق السالفة هي نفس الفكرة يعني يكون مضمونها واضح. تبقى أكو فكرة يعني الآن اللي قال السيد الخوئي وهو أن هذا من قبيل الجمع حمل الخاص على العام وهو مقدم على الحمل هذا أنا مؤمن به يعني فعلا أنه هذا مقدم على هذا. بس اللي عندي مشكلة فعلا هاي من موارد حمل الخاص على العام أم لا؟ كلامي بالصغرى فعلا من موارد حمل الخاص على العام أم لا؟ حتى يصير عند كلامي بالصغرى نعم إذا كان صحيح وهو مقدم على الحمل على الكراهة بس هو فعلا يوم مو فعلا كلامي هنا الظاهر لا مو من موارد حمل الخاص على العام لقرينتين. القرينة الأولى النقاط اللي حذفها الشيخ. الشيخ مو حذف بالرواية نقاط. أنا ما قاعد أشوف الرواية وين شيخنا محمد بن الأولى والثاني شيخنا العفو.
شيخنا الأولى.
الأولى. أقول عمل بعض حكم الجنازة. أحسن هاي أحسنتم. أقرأ لكم الرواية رجعا. شنو الرواية؟ قال لا يمس الجنب. لا شوف صاحب الوسائل شلون سوى لنا مشكلة
صاحب الوسائل كاتب الحديث
مو هاي مو صاحب الوسائل تدرون بي صاحب الوسائل مرات يحذف ينقل بس موضوع الشاهد
نعم.
حتى ينسجم ويا الباب لذلك الجماعة قالوا الوسائل ما لاحظ منها مباح هل يعذرنا يعني شنو احنا ما ينقل طرف كل الرواية صاحب الوسائل تدرون بي هاي طريقة
تأثر بالاستنباط
شلون ما تأثر التكملة هيك ولا يدخل ولا يدخل بيت الخلاء وفيه خاتم عليه اسم الله
شيخنا
هاي طلع لنا هذا هذا مو الوسائل عندك ها يلا مو لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى بعد واضح بشوف ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه يعني الخاتم ولا يدخل المخرج وهو يدخل المخرج وهو عليه ذني الا لا ثلاثة شنو تحريمية ذني محمول على الكراهة ذني فالنهي اللي وارد اللي موجود النهي اللي وارد اللي موجود لا يمس بقرينة السياق محمول على أي شيء على الكراهة فما بيتحريم هاي واحد ثانية بس وياي هاي قرينة بالله داخلية عندي قرينة خارجية أقول لو كانت الدراهم والدنانير التي تشتمل عليها الاسم لا يجوز مسها أوليس هذه الشيء التحريم يسبب العسر والحرج للناس أم لا يسبب؟ طبعاً الناس تداول بهذه الأموال ومو كلها على وضوء مثل طلبة الحوزة يتوضون فلو كان النهي فعلا موجود لكثر السؤال. حتى في الغسل ما
يعني
لا لا
ما تتصور هذا
لا اي ما هذا التحريم هم ثابت هناك
الحدث
هم ثابت هناك حتى المتوضئ ما يصير النس هم ثابت هناك هذا التحريم نفس الشيء فلو كان لا يجوز للمحدث بعد المحدث لكثر السؤال من قبل الرواة لأن مسألة تدخلون في ضيق وحرج ككل قضية يستوحش منها الرواة قضايا يستوحشوا منها الرواة فلا يكثر السؤال وبطبيعة الحال يكثر الجواب وبطبيعة الحال تكثر التفريعات على هذا الجواب مع أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل
بس هذا أنتم ما قبلتم رسالة أخوي هذا الاشتهار وكثر السؤال
لا أنا خرجتها مو ما قبلتها قلت مستندها شنو هاي القضية لا
بس ماكو ملازمة شيخنا بين كثرة السؤال وبين
لا أقول لو كانت القضية هو التحريم وهذه مسألة داخلة في محل الابتلاء معقولة يجيك نص واحد وفي يشتمل على مكروهات ما يمكن القضية يعني طبيعة المسألة تبع أنه يوجد نص واحد فهذه قرينة خارجية على أن هذا النهي محمول على من؟ على الكراهة وبعد إشكال ثالث وكافي السيد أخو شنو قال الرواية الثانية بها إطلاق أو بها عموم اللي شنو كانت الرواية سألته عن الجنب قال لا بأس شحملها قال أكو موضع خالي وموضع مشتمل فاحتمال يسأل عليهم عن الموضع الخالي أقول الموضع الخالي هو محل الابتلاء حتى تسأل عليه الناس تسأل لابد أكو فتح حيثية أنت عرفية من على ضوء تعرف السؤال الناس إنما تسأل عن الاسم عن المس في ذلك الاسم اللي يشتمل عليه الدرهم أما مس الموضع الخالي ليس هو محل الابتلاء حتى الناس تسأل عنه إذن كيفما كان الحمل على التخصيص فيه ما فيه يبدو فيبقى الحمل على من؟ على الكراهة بقرينة الجمع العرفي اللي مذكور وخلاص بعد هذا إذا سلمنا شنو أكو جمع عرفي من هذا الباب أما إذا قلنا بس بسطكم إذا قلنا جمع عرفي هذا ماكو من يقول لي وين نروح أحسنتم بعد هذا جمع شنو تعارض شي يصير مستقر صار عندك موافقة كتاب والكتاب ما متعرض لهذه المسألة أفرض العامة رأيهم ما معروف ننترض ساقطا هناتهم نرجع للأصل العمل اللي نقحناه أول الأمر إصالة البراءة عن الحرمة فقد تصير النتيجة تختلف حتى كراهة ما حتى كراهة لا توجد عفو شيخ لا كمل زين يقول يلا خلينا نطبق العبارة أما حرمة مس لفظ الجلالة فهو المشهور لا يخوفنا الشيخ فهو المشهور شو ذا المشهور شنو المشهور شو علينا احنا بي احنا نريد الدليل مشهور شلون ما هذا إرهاب فكري إجماع مشهور انت بعد تكون شنو دير بالك نريد احنا الدليل وتدل عليها على الحرمة مو استغفر الله ما نحترم المشهور لا أبد نهائيا مشهور يمثل قرينة مرات مهمة بس ولكن كونه مشهور هذا مو كافي اليوم أنا طالب بالدليل اليوم أريد رواية دل علي وتدل عليها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله قلنا طبعا درهم ما خصوصية له حتى لو لوحة معينة بها الاسم طبعا هاي الرواية اللي على ضوها خرجنا عن مقتضى الأصل العمل البراءة
موثقة إسحاق بن عمار
اي
يوجد موثقة عمار
هاي الأولى موثقة عمار الشيخ معدلها
موثقة عمار
اي عمار موسى الصباطي
الثاني إسحاق
زين هاي قلنا الرواية اللي خرجتنا عن الأصل البراءة تقريبا انا قريت ما عندنا روايات ثانيه زين وفي السند يقول الشيخ دير بالك ترى الروايه انت تشوفها موثقه تباع على شكلها بس مو كل شلون مدعبه جوز ما شلون انت تكون تشوفها هسه شكلها موثقه بس تدخل داخله وشوف. قال وفي السند احمد ابن محمد ابن الحسن، بعض النسخ القديمه ابن يحيى خطا، احمد ابن محمد ابن الحسن، وهذا ما وارد في حق توثيق. قال الشيخ ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة بناء على كفايتها كما هو الشيخ يبنى عليها، خلافا لسيد الخوي وسيد الشهيد. إذا ماكو شيخوخة إجازة أكو طرق أخرى المذكورة في القواعد الرجالية، يذكر الشيخ في كتاب دروس تمهيدية هناك يذكر قضية كثرة رواة الثقة عنه، الظاهر تراضي ما موجود في حقه، أكو نص تنصيص من قبل الشهيد الثاني في وثاقته بناء على قبول كفاية المتأخرين، أكو قواعد رجالية على وثاقته غير مسألة شيخوخة الإجازة، يو نص الشهيد الثاني يو كثرة روايات الثقة عنه. وأكو طريق آخر يسمونه نظرية التعويض، لعله في مكان آخر أشرحها لكم. نعم بإزائها مرحلة ثالثة، أكو معارض جملة من الأخبار، شوف يعني هواي روايات على الجواز، جملة من الأخبار دلت على جوازه عمدتها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم سلام الله عليه، سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض يعني الفضة، قال لا بأس. يلا هذا التعارض شو نسوي له؟ إلا إن مقتضى الجمع كراهة وتخصيص حمل الأخير على مس غير الموضع المشتمل عليه اسم الله، يقول نسوي تخصيص أحسن، تخصيص أحسن، لأن السيرة تقول إذا أكو عام وخاص يأخذون الخاص والعام يأخذ راحته كأنه ما موجود بعد. يقول ومعه ومع قلت لكم الشيخ أبد ما سلط الأضواء على هذه الفكرة، يعني غاية الأهمية، ومعه يعني ومع إمكان الجمع على التقييد أو التخصيص، فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة. بس ما أدري الشيخ فجاب تعليل لعدم تعارضهما، هو هذا الوجه اللي احنا اللي نقدم حمل الخاص على العام مقدم حمل على الكره، هو هذا لعدم التعارض؟ يو لأن السيرة في مورد وجود خاص على عام يقدمون الخاص ولا يتصرفون في العام، ما عندنا سيرة على التصرف في ذاك الدليل، إنما السيرة دلت على أخذ وطرح، أما أخذ وتصرف ما عندنا سيرة، مو لعدم تعارضهما.
تعارضهما بس في مورد هذا الأول ناظر إلى شيء والآخر ناظر إلى شيء آخر، من أول الأمر هو الرواية الثانية
يعني بالتخصيص قطعا، يقول بالتخصيص ماكو تعارض، بس أقول لا، يقول المفروض ليش تقدم هذا على هذا؟
شيخنا مو وجه
ها
ما جاي يطرح الشيخ وجه
لأن أساسا ماكو تعارض؟
لا ولا وجه التخصيص، لا لتخريج التعارض بين الروايتين.
بس وخب ليش بالبداية قبل ما نسويها نسوي؟ طب أكو كان تعارض لا بأس وفيه بأس
بالتخصيص نخرج
انه
اصلا ما
في
تعارض بين هذين.
لا بس التعارض بدوي ما كان موجود، تعارض البدوي قطعا كان موجود، لا بأس وفيه بأس،
مو هو المهم شيخ، هو المهم
بس نقول لعدم تعارضهما، يعني اساسا يعني قد هسه هذا ممكن انه هذا التعليل يعني بس للمراد النهائي لعدم التعارض، ولا تعارض بدوي موجود، هذا كله في المحرم الاول، بس نعنون المحرم الثاني مهم. ما يحرم على الجنب أيضا مس كتابة القرآن الكريم، طبعا هنا خلينا نكملها، الشيخ في الطبعات الجديدة أضاف هاي العبارة، يقول ما هو الموقف، حتى عسل ما طول ما جايين بعدهم، ما هو الموقف أزاء الأسماء الأخرى والصفات؟ يقول الصفات على قسمين، تارة تبلغ الصفات حد العلمية لأن الله هو اسم علم للذات المقدسة، إذا بعض الصفات تختص به كلفظة الله عز وجل مختصة به فيقول حكمها حكم ما تقدم، وإن كانت بعض الصفات لا تختص به، ما بلغت حد العالمية، من قبيل مثلا المتكلم، واحد كاتب والتكليم أحد الأسماء المتكلم، الرازق ومو مختص به، فهنا نشك في شمول الروايات، لأن الروايات على اسم الله اللي هذا اسم العلم اللي هو يروح للذات، أما بقية ما بالغ حد كونها على من اسم خاص به بعد إصالة البراءة اللي طرحناها في أول الأمر على عدم الحرمة. بس أقرأ العبارة الشيخ أثير يقول: ثم إن الألفاظ الدالة على الصفات الخاصة إن وصلت إلى حد العلمية وعدها أسماء من أسمائي، يعني شلون أنه واحد عندنا أكثر من اسم إله، فالله عز وجل صحيح هو العلم خاص به، بس أكو أسماء مختصة به، مثلا المحيي والمميت، وبهذا اسم مختص به، وبهذا حد العالمية من تسمع يعني هو فقط الله عز وجل، أما الرازق المتكلم تجد أنه مشترك بينه وبين غيره، بس ذاك هذا اللي بلغ حد العالمية هو شملته موثقة عمه، وكان حكمها حكم لفظ الجلالة. وإلا لا، ما وصل حد العالمية، بقى اسم مشترك، يقول بقي حكم مسها مشمولا لإصالة البراءة. هو الشيخ ما ذكر إصالة البراءة بالبداية، ما ذكر الأصل عمل البراءة، المهم هو الأصل عمل هو البراءة، يقول بقى مشمول لإصالة البراءة اللي إحنا نقحناها في بداية هاي المسألة. بعد المسألة الثانية إلى غد، الحمد لله رب العالمين.